الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الماضي توقفنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى حول منهج السلف الصالح في صفات الله تعالى، واليوم بإذن الله سنكمل هذه الفقرة ونعلق عليها، حيث نبتدئ إن شاء الله يوم غد في موضوع مذهب السلف واتباعه، هل هو ملزم أو ليس بملزم. تفضل يا أخي.
وقد نقل عن جماعة منهم الأمر بالكف عن الكلام في هذا وإمرار أخبار الصفات كما جاءت، ونقل جماعة من الأئمة أن مذهبهم مثل ما حكينا عنهم.
نعم، تقدم في الدروس الماضية بيان أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وينفون ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه من الصفات. يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون ما نفاه عن نفسه من الأسماء والصفات. وهم لا يتكلمون في كيفية صفات الله عز وجل لأنها غير مدركة بالنسبة للإنسان، فالإنسان لا يمكن أن يدرك صفات الله عز وجل، فهي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وأما معاني أسماء الله تعالى ومعاني صفاته فإن الإنسان يفهمها ويعرفها، ولها آثار عظيمة في إيمانه وتقواه، فمنها ينشأ الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والمراقبة ونحو ذلك من أعمال الإيمان العظيمة التي هي من التعبد له سبحانه وتعالى. ومحاولة إدراك كيفية صفات الله عز وجل هي محاولة يائسة وغير ممكنة بالنسبة للإنسان. أما معاني هذه الأسماء والصفات فإنها معروفة، ولهذا السلف الصالح رضوان الله عليهم يفوضون معرفة كيفية صفاته تعالى، لكنهم لا يفوضون معناها. ومعنى التفويض يعني التسليم، فهم يسلمون بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه من الأسماء والصفات، ولا يدركون كيفياتها، وإن كانت لها كيفيات في نفس الأمر لكنها غير معروفة بالنسبة للإنسان. أما معانيها فهي معروفة للإنسان، وقد تعبدنا الله عز وجل بالإيمان بها، وتعبدنا بما يترتب على الإيمان بها من الآثار العظيمة في نفس الإنسان. والسلف رضوان الله عليهم أمروا بالكف عن الكلام في الأسماء والصفات، المقصود الكف عن الكلام المذموم الذي هو الكلام في معرفة كيفية صفات الله، أو الكلام المبتدع الجديد الذي لا أساس له في القرآن والسنة، فمثل هذا ينهى عنه السلف. وأما الكلام في صفات الله تعالى بما هو معروف عند السلف الصالح فهذا من الإيمان لا يؤمر الكف به. نعم.
أخبرنا الشيخ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد النقور، أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي ابن الحسن الطريتيتي ابنا، قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري، قال أنبأنا أحمد بن محمد بن حفص، أنبأنا أحمد بن محمد بن المسلمة، حدثنا سهل بن عثمان بن سهل قال سمعت إبراهيم بن المهتدي يقول سمعت داود بن طلحة يقول سمعت عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول سمعت محمد بن الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء.
نعم، هذا الكلام عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أسنده المؤلف حتى أوصله إلى اللالكائي صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا المنقول عن محمد بن الحسن في حكايته لاتفاق العلماء على هذه القاعدة من قواعد الإيمان بالأسماء والصفات هي قوله: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير. سبق أن قلنا أن المعنى مدرك بالنسبة لأسماء الله وصفاته، لكن المقصود بالتفسير هنا التفسير الباطل الذي هو التأويل المذموم. فالسلف لم يكونوا يعرفون تفويض المعنى كما هو عند أهل البدع اليوم الذين لا يفرقون بين معنى العلو والنزول، ولا يفرقون بين الرحمة والغضب، ولا يفرقون بين معاني أسماء الله عز وجل. هؤلاء من أهل التعطيل. وحقيقة مذهب التفويض الباطل هو أنهم فرغوا الأسماء والصفات من معانيها واعتقدوا عدم إجراء الألفاظ الواردة في الأسماء والصفات على ظواهرها، ثم بعد ذلك قالوا: أما معناها فنحن نفوضه إلى الله عز وجل ولا نعرف معناها ولا نعرف معناها. وهذا معنى باطل، فإنهم أنكروا أولا ثم فوضوا في المعنى المجهول بالنسبة لهم ثانيا. أما السلف رضوان الله عليهم فإنهم لا ينكرون الصفات، وإنما هم يثبتونها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفى عن نفسه، لكنهم يفوضون كيفيتها. فكيفية هذه الأسماء والصفات يفوضونها لأنها غير مدركة بالنسبة للإنسان. فقوله رحمه الله من غير تفسير ليس المقصود به تفسير المعاني، وإنما المقصود به التفسيرات التي عند أهل البدع، وهي التأويلات الباطلة التي اعتادوا عليها من تأويل مثلا اليد، يؤولونها النعمة، ويؤولون الرحمة الإرادة، وهكذا يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى. مثل هذه العبارات استغلها دعاة التفويض، وزعموا أن مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم هو التفويض مطلقا، وقصدوا بالتفويض ما توصلوا إليه من إنكار صفات الله تعالى ثم تفويض المعاني المجهولة بالنسبة لهم. ولا شك أن هذا حكاية باطلة لمذهب السلف، واستغلال هذه الألفاظ هو اصطياد في الماء العكر. وهذه قد تشوش على بعض طلاب العلم، قد يشوشون على بعض طلاب العلم عندما يأتون إليهم ويقولون لهم أن السلف الصالح كانوا يفوضون المعاني، لا يعرفون معاني صفات الله عز وجل، يقولون نجريها كما هي دون إيمان بحقائقها الواردة التي تفهم من لغة العرب. ثم يأتون إلى مثل هذه العبارات التي فيها تفويض للمعنى، تفويض للتفسير، تفويض إجراء للألفاظ على يعني التسليم بها، يستغلون مثل هذه العبارات ويشوشون عليهم على بعض طلبة العلم. لكن الواجب أن يدرك الإنسان ما هو المقصود بعبارات السلف هذا، قولهم من غير معنى من غير تفسير، لا يقصدون به معاني أسماء الله وصفاته، ولا يقصدون بها تفسير أسماء الله وصفاته على طريقة السلف، وإنما يقصدون به المعاني الباطلة والتفسيرات الباطلة. على أي أساس نحن قلنا هذا الكلام؟ على أساس أدلة كثيرة جدا عند يعني نقول كثيرة عند السلف الصالح من التابعين ومن الصحابة من قبل والتابعين ومن بعدهم، كانوا يفسرون معاني أسماء الله ويبينونها ويبينون آثارها في النفس، ولم يكونوا يقولون أنها غير معروفة، مع أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء، وأنه هدى، وأنه شفاء، ولا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يمكن للإنسان معرفته من صفات الله تعالى إلا الكيفيات، أما المعاني فهي معروفة. نعم.
وقال محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت: إن الله يهبط إلى السماء الدنيا، ونحو هذا من الأحاديث. إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها.
نعم. هذه كلها في السياق واحد، ومعنى التفسير هو التفسير الباطل، لأنهم فسروا النزول بأنه نزول أمره أو نزول ملائكته، ونفوا صفة النزول عن الله عز وجل، فهذه التفسيرات الباطلة والمعاني الباطلة هي التي تنفى. وأما إثبات صفة النزول لله عز وجل على الكيفية التي تليق به، وهي كيفية لا تشبه صفات المخلوقين، فإننا ندركها ونفهمها ونعرف معناها، وأن النزول غير الصعود. لكن هم لا يفرقون بين النزول والصعود، ويقولون يحتمل أن يكون النزول بمعنى الصعود، ويحتمل أن يكون النزول بمعاني أخرى لا نعرفها. هذا تجهيل للأمة، وهذا فيه اتهام للقرآن بأنه غير واضح وغير ميسر، ولا شك أن هذا خطأ. نعم.
أخبرنا المبارك بن علي الصيغفي ابنا، أنبأنا أبو الحسن محمد بن مرزوق بن مرزوق الزعفراني، أنبأنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الطيب قال: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح، مذهب السلف رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها.
نعم. هذا الإسناد نقله المصنف لكتاب الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي رحمه الله هو من أئمة السنة، له كتب متعددة في الرواية، منها الكفاية ومنها تاريخ بغداد وغيرها من الكتب، وله كتاب في السنة مطبوع ومعروف. يقول: أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم إثباتها. إثباتها يعني بيان أن هذه الصفة ثابتة لله. لو كان السلف مفوضة كما يزعم من اعتمد على نفي التفسير والمعنى، لما كان لإثباتها معنى، لأنه يقول أن مذهب السلف إثبات هذه الصفات، والذي يقول لا نعرف معناها يحتمل أن تكون معانيها منفية ليست مثبتة. يعني يحتمل، لو كان المفوضة ماذا يقولون؟ يقولون: نحن نمر على آيات الصفات كما نمر على الكلمات الأجنبية التي لا نفهم معناها، نعرف نقرأ لفظها لكن لا نعرف معناها. لا يمكن أن يكون هذا مذهب السلف، ويحتجون بالعبارات السابقة في نفي التفسير ونفي المعنى على هذه البدعة الشنيعة التي ينسبونها إلى السلف، والسلف منهم براء. يقول أن مذهب السلف إثباتها، لو كانت مجرد إيمان بالعبارات والكلمات دون فهم لمعانيها كيف يكون هناك إثبات؟ الإثبات فرع عن فهم المعنى، فهم أن هذه تدل على الإثبات فأثبتها. لو ما فهم المعنى، لو أنه ما فهم المعنى كيف يثبتها؟ ليش ما ينفيها؟ لماذا لا ينفيها؟ يدل هذا على أنه فهم المعنى فأثبتها. لو كان لا يفهم المعنى كان مر على قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يفرق بين معنى صدر الآية وآخرها. كان مر على الآية ليس كمثله شيء، قال احتمال ليس كمثله شيء فيها إثبات للعلم، احتمال ما دام أنه ما يفهم المعنى. يعني تخيل أنك تقرأ ألفاظا أجنبية مكتوبة باللغة أي لغة من لغات الأمم المندثرة القديمة، أنك تقرأها ولا تفهم. ألم تروا بعض الحجارة عليها نقوش؟ تخيل أنك تقرأ هذه النقوش، هل تفهم لها معاني؟ لا تفهم لها معاني. هم يقولون أن الآيات والأحاديث الواردة في الصفات هي مثل هذا، نقرأ الكلمات ولا نفهم المعاني. نقول بناء على هذا هم لا يثبتون ولا ينفون، هم لا يثبتون ولا ينفون، لكن السلف كما نقل الخطيب يثبتون، والإثبات كما قلت هو فرع المعنى. قال وإجراؤها على ظاهرها. ومعنى إجراؤها على ظاهرها يعني أنهم يفهمون معانيها الظاهرة. فعندما تأتي آية في إثبات صفة العلم لله عز وجل يفهمون معناها الظاهر وهو إثبات صفة الله سبحانه وتعالى وأنه عالم بكل شيء وأنه لا تخرج في هذا الكون ولا في غيره من المعلومات إلا وهو سبحانه وتعالى عالمها. لكن هم يقولون بأن الآيات الواردة في صفة العلم لا نفرق بينها وبين الآيات الواردة في صفة السمع أو البصر أو النزول أو الإتيان أو المجيء أو الاستواء أو نحو ذلك، ليس هناك فروق بينها. كما أنك عندما تطلع على قطعة كبيرة مكتوبة باللغة الإنجليزية وأنت غير خبير بها ولا تعرف معانيها ما تفرق بين السطر الأول والثاني ولا العاشر والثالث ولا تفرق بينها ما دام أنك لا تفهم هذه اللغة. ومن هنا يتبين لك خطورة هذا المذهب الرديء الذي هو مذهب التفويض وتلاعب هؤلاء على الشباب بمثل هذه العبارات وعبثهم بها. ونحن أكثر ما يضر مع الأسف يعني الدعوة الإسلامية هم الأشخاص الذين ينتسبون إلى السنة ثم من خلال انتسابهم إلى السنة يدعون إلى مذاهب منحرفة كمذهب التفويض ومذهب التأويل وغيرها من المذاهب المنحرفة الرديئة. نعم.
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات.
نعم، هذه من عبارة الخطيب البغدادي رحمه الله، وقد جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة من القواعد وأصل من الأصول في كتاب التدمرية. الأصل يقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية ذكر قاعدتين، قاعدة أو أصلين. الأصل الأول هو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والأصل الثاني هو أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. بالأصل الأول رد على عموم النفاة منهم الأشاعرة والمعتزلة، وبالأصل الثاني رد على المذاهب التوفيقية أو التلفيقية مثل مذهب الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض، وليس هناك فروق بين ما أثبتوه وما نفوه. ومعنى هذه القاعدة وهذا الأصل أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يعني أن الإنسان لا يعرف كيفية صفات الله تعالى كما أنه لا يعرف كيفية ذات الله عز وجل، فهو لم يرى الله عز وجل بعينه، وهو كذلك لم يعني يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن له كيفية محددة، وإن كان بصفاته كيفية محددة لا يعلمها الإنسان، فالإنسان لا يدرك الكيفية إلا برؤيتها أو بإخبار الصادق، وهذا غير متحقق بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل عظيم يفيدنا في رد كثير من الشبهات التي ترد على عند بعض الناس، ومنها الشبهة التي سبقا قرأنا سؤال عنها في الدرس الماضي، وهي نزول الله سبحانه وتعالى يعني ينزل إلى السماء الدنيا مثلا في هذه البقعة وفي بقعة أخرى في طرف الأرض صباح، ثم يكون في تلك البقعة الثلث إلى الآخر وعندنا صباح. فبعض الناس يسأل يقول كيف يحصل هذا؟ نقول الكيف غير معلوم بالنسبة لدينا، الكيف بالنسبة لدينا مجهول، وكيفية صفات الله عز وجل يعني الكلام في صفات الله فرع عن الكلام في ذاته. إذا كنا لا نعرف كيفية ذات الله عز وجل فكذلك لا نعرف كيفية صفاته، فله صفات تليق بجلاله لكن نفهم معانيها، وهذا هو المطلوب منا، فهم المعاني وإثبات ما أثبته الله لنفسه ولكن ما نفاه الله عن نفسه والتعبد له سبحانه وتعالى بها. نعم.
ويحتذى في ذلك حدوة ومثالة، فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها الجوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل.
هذا يوضح كلام العلماء السابقين في مسألة نفي المعنى ونفي التفسير، فإنه قال هنا: فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة. هذه هي المعاني المنفية التي نفاها السلف، وهذه التفسيرات المنفية التي نفاها السلف، وليس المقصود بها المعاني الصحيحة والتفسيرات الصحيحة الذي هو فهم معنى هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات على ظاهرها كما أرادها قائلها سبحانه وتعالى أو صلى الله عليه وسلم، سواء كانت آية أو حديث. نعم.
ونقول إنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية، وقوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد.
واضح من هذا النص الذي نقله عن الخطيب البغدادي أن مذهب السلف يختلف عن مذهب أهل التفويض وأهل التعطيل. نعم.
أخبرنا محمد بن حمزة ابن أبي الصقر قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن منصور ابن قبيس الغساني، أنبأنا أبي قال: قال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييف المشبهة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قوله عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، هذا أيضا نص محكم في مذهب السلف في باب الصفات، نقله بإسناده الشيخ ابن قدامة عن أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وهو من علماء السلف، وله كتاب مطبوع في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. يقول: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات. وهذا يدل على أن السلف لم يكونوا مفوضة على طريقة المفوضة نفاة المعاني الذين يقولون لا نفهم لصفات الله تعالى معاني. ثم ميز مذهب السلف وبين أن مذهب السلف إثبات بلا تمثيل، والتمثيل هو مذهب الممثلة والمشبهة، وتنزيه بلا تعطيل، والتعطيل هو مذهب الجهمية المعتزلة. فمذهب السلف رضوان الله عليهم ليس فيه تعطيل لصفات الله، وليس فيه تمثيل لصفات الله بصفات خلقه. طبعا المعطلة نفاة الصفات يتهمون السلف بأنهم ممثلة لأنهم لم يوافقونه، والممثلة يتهمون السلف الصالح رضوان الله عليهم بأنهم معطلة لأنهم لا يوافقونه، وهذه حال أهل البدع، فإنهم يتهمون السلف، كل يتهم السلف باتباعه لمذهب الطرف المقابل لأنه لم يوافق مذهبه. فالخوارج يسمون مذهب السلف مذهب الإرجاء، والمرجئة يسمون مذهب السلف مذهب الخوارج، والقدرية يسمون مذهب السلف مذهب الجبر، والجبرية يسمون مذهب السلف مذهب القدرية، لكنهم أهل السنة يتبعون الدليل ويتبعون الحق، وهؤلاء غلاة ما بين غال وما بين مفرط، ما بين غال وما بين مفرط. نعم.
وذكر الصابوني الفقهاء السبعة ومن بعدهم من الأئمة، وسمى خلقا كثيرا من الأئمة قال: كلهم متفقون، لم يخالف بعضهم بعضا، ولم يثبت عن واحد منهم واحدا منهم ما يضاد ما ذكرناه.
نعم، ولهذا نقل اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن الإمام البخاري رحمه الله أنه نقل عن 1000 كانوا في زمانه كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من العلماء، من أعيان العلماء في تلك الفترة. فهذا المذهب الذي هو مذهب السلف ليس هو مذهب من اختراع مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية أو من اختراع بعض من كتب في مذهب السلف، بل هو مذهب الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مذهب التابعين، وكل الصحابة كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد. لم يختلف الصحابة في صفات الله، ولم يختلفوا في أسمائه سبحانه وتعالى، ولم يختلفوا في القدر، ولم يختلفوا في الإيمان، ولم يختلفوا في الموقف من الأسماء والأحكام وحكم مرتكب الكبيرة، ولم يختلفوا في الغيبيات. هذه المسائل الاعتقادية الكبرى لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم فيها. وأول فرقة افترقت عن عموم المسلمين هم الخوارج، كفروا صاحب مرتكب الكبيرة، واتفق الناس في تلك الفترة على تضليلهم وعلى تبديعهم. والخوارج خرجت عندما حصلت الفتنة بين أهل الشام وأهل العراق في معركة صفين والجمل، ومع هذا عندما خرجت الخوارج اتفق الطرفان المتحاربان من أهل الشام ومن أهل العراق على أن هؤلاء أهل البدع الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتبناهم أحد. يعني هم خرجوا من جيش علي بن أبي طالب، لم يتبناهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل قاتلهم علي وأفناهم عن بكرة أبيهم في النهروان وهم خرجوا من جيشه. وأهل الشام معاوية بن أبي سفيان ومن كان معه من أهل الشام اتفقوا على أن ما فعله علي بن أبي طالب بهم هو السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يختلفوا في أن هذه الطائفة الخارجة عن السنة هم من أهل البدع والضلالة عندما كفروا مرتكب الكبيرة. فقضايا الاعتقاد قضايا متفق عليها وليست قضايا متنازع فيها أو مما يقبله كما يقولون الرأي والرأي الآخر. هذا ما فيها رأي ورأي آخر، هذا فيها رأي واحد وهو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لو جاءنا شخص وقال: أنتم في مسائل العقيدة تصادرون الآراء الأخرى، نقول: الآراء الأخرى إذا كانت ما هي موافقة لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كرامة، تصادر. قد يقولون: طيب كيف أنتم وأين الحريات؟ نقول: الحريات هي الموافقة لكلام الله وكلام رسوله، أما المخالف له فإن كان مخالف عن شبه توضح له وتبين له ويشرح له ويناقش ويعلم وينصح وتقام له الأدلة العقلية والنقلية على صحة ذلك. أما أن يظهر علينا المنافقون باسم الحريات ويريدون أن يساووا بين المذاهب المعتمدة على الكتاب والسنة والإلحاد والكفر والزندقة ويجعلونها في مصف واحد ويقولون تساوت الرؤوس الحق والباطل مثل بعض، هذا تفكير منحرف، هذا تفكير منحرف غير مقبول. الله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هؤلاء لو طبق كلامهم على هذه الآية لكان هذه مصادرة، لماذا سميته ضلال؟ هذا رأيك أنت أنه ضلال، لكن هو يرى أنه حق. سبحان الله، يعني ليست هناك حقائق يمكن للإنسان أن يؤمن بها. ولهذا ما يوجد الآن في الكلام حول الحريات والإعلام، طبعا الحريات نحن لسنا ضد الحريات، ولهذا يا إخواني أنا أحب أن أنبه إلى قضية مهمة وإن كانت استطرادية عن موضوع الدرس لكنها مهمة. أحيانا المبطلون من أهل النفاق وأهل البدع والضلالة يتشبثون بمعنى من المعاني الكريمة ويسقطونه على أنفسهم ويجعلون أنهم هم الممثلين لهذا المعنى الكريم وهذه الصفة الطيبة، فيقوم أهل الحق بالرد عليهم فيصورون أهل الحق أمام الناس بأنهم ضد هذه الصفات الكريمة. الآن دعاة الحرية أخذوا معنى كريم وهو الحرية. الحرية يا أخي شيء طيب، نحن دعاة الحرية، نحن دعاة الحرية التي أمر الله عز وجل بها، وليست هناك حرية حقيقية إلا هي موافقة للشريعة. وأما الحريات التي عندهم فهي ليست حريات، هم يسمونها حريات لكن هي ليست حريات، هي استعباد للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. فلا ننساق مع اللعبة الإعلامية التي يستخدمها هؤلاء، فنجعل أنفسنا نحن ضد الحرية، نحن أهل الحرية. كلما تعبد الإنسان لله عز وجل فهو يزداد حرية من رق المخلوقين. إن الله بعثنا كما قال: إن الله بعث إلينا رسولا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هؤلاء يعبد بعضهم بعضا ويعبدون أهواءهم ويعبدون الشيطان والعياذ بالله، يعبدون شهواتهم النفسية، ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بعبادته وأمرنا أن نكون عتقاء من رق المخلوقين، أن نكون عتقاء من رق المخلوقين. وهكذا موضوع العقل مثلا، هؤلاء المعطلة من المعتزلة والأشعرية جاءوا للأمة باسم العقل، وهم يلتحفون هذا أو يلبسون هذا الرداء على أنهم هم الاتجاه العقلاني وأنهم هم الذين جاءوا بالعقل ونحو ذلك، وهم أبعد الناس عن العقل. وعند التمحيص والبحث الدقيق نجد أنهم يخالفون العقل ويحطم بعضهم كلام بعض حتى في القضايا الكبرى. يعني كما يقول بعض العلماء، يقول إن هؤلاء يقفون، يعني يرتبون الأمور بعضها على بعض. يعني مثلا خذوا مثال الآمدي مثلا في أبكار الأفكار، يقول أنه لا يمكن معرفة الله إلا بالنظر، ولا يمكن حصول النظر إلا بدليل حدوث الأجسام، ولا يمكن ثبوت دليل حدوث الأجسام إلا بإثبات حدوث العالم، ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات الجوهر الفرد، والجوهر الفرد غير متحقق. يعني لما تقرأ كلامه حول الجوهر الفرد غير يعني مثبت عنده، فيه شكوك. فمعنى هذا إيش؟ أنه في شكوك أصلا في معرفة الله، يعني رتب الأمور بعضها على بعض حتى جاء إلى نقطة غير محررة، ليست محررة بالنسبة له. ولا شك أن هذا خلل كبير، وأنهم أبعد ما يكون عن العقلانية. ولهذا لا يصح أن نجعل من أنفسنا نحن خصوما للعقل أو خصوما للحرية أو خصوما للمرأة. الآن في الصحافة يصورون العلماء على أنهم خصوم المرأة، يعني كأن العلماء ما عندهم شغلة إلا تتبع النساء، وممنوع، حرام، ما يجوز، هكذا يصورون أهل العلم. والحقيقة أن أهل العلم من أحرص الناس على النساء، وهم لا يأمرون إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى به الذي كرم المرأة وأعزها، لكن هؤلاء يريدون استذلال المرأة كما استذلت في الغرب. الآن اقرأوا أوضاع المرأة في العالم الغربي بعد ما سقط الاتحاد السوفيتي ودخلت أوروبا الشرقية في النظام العالمي الجديد، النظام الرأسمالي. جاءت شركات من أوروبا الشرقية وهمية تأخذ أعداد هائلة جدا من البنات باسم التوظيف، وتدخلهم إلى أوكار الدعارة، وفي أحيان كثيرة يجدون أعداد من البنات مقتولات ومرميات في يعني صناديق الزبالة، ولا يعرف من فعل بهن ذلك. وهؤلاء يسمون أهل الحرية، والعالم الغربي الآن يسميه أذنابه هنا في بلاد المسلمين، يسمونهم بلد الحضارة، ويسمون المرأة وصلت إلى أعلى درجات الحرية هناك. ما هي الحرية التي تجعل هذه المرأة مستعبدة ومستذلة حتى أصبح الظاهرة هناك تسمى الرقيق الأبيض؟ الرقيق الأبيض، الرقيق معناها العبودية، الرق العبودية، والأبيض المقصود به العارية الذي ليس عليه لباس. فهؤلاء أبعد ما يكونون عن الحريات الحقيقية، وكل من اهتدى بغير هدي الله عز وجل فهو أبعد ما يكون. هذا الاستطراد دعا إليه الحديث عن مسألة أن لا يقوم هؤلاء بتبني العقل مثلا، واعتبار أهل السنة بعيدون عن العقل. ولهذا يسمون أهل السنة النصيين، يقول أنتم نصيين، ما تعرفون إلا قال الله وقال رسوله، وقالها عمرو بن عبيد من قبل، قال عبد الله بن عمر حشوي، يقصد عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، يقول هذا الرجل حشوي لأنه يستدل بالقرآن والسنة، يعني ليس عنده معقولات وإنما هو حشو للنصوص، وكأن النصوص لا تدل على معاني عقلية، مع أن القرآن مليء بالأدلة العقلية والسنة مليئة بالأدلة العقلية البرهانية الواضحة.
أخبرنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد ابن مطر الهاشمي قال: أنبأنا الحافظ أبو العلاء صاعد بن سيار الهروي، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني، أنبأنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: اعملوا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة.
طبعا هذا الإسناد متصل بأبي بكر الإسماعيلي، وله كتاب في عقيدة السلف وهي مطبوعة. يعني النص الأول المنقول عن الصابوني، كتاب الصابوني مطبوع وموجود، حققه نفس محقق هذا الكتاب بدر البدر، وهو كتاب بعنوان عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وكتاب أبو بكر الإسماعيلي أيضا مطبوع بعنوان عقيدة أصحاب الحديث وهي موجودة. نعم.
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه، خلق آدم بنفسه، قال تعالى: ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الآية، بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه.
نعم، هذا أيضا نص داخل في نفس السياق السابق، وهو حكاية اعتقاد مذهب السلف، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم.
وقال يحيى بن عمار في رسالته: نحن وأئمتنا من أصحاب الحديث، وذكر الأئمة وعد منهم ومن قبلهم من الصحابة ومن بعدهم، لا يستحل أحد منا ممن تقدم أو تأخر أن يتكلف أو يقصد إلى قول من عنده في الصفات أو في تفسير كتاب الله عز وجل أو معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زيادة على ما في النص أو نقصان منه، ولا نغلو ولا نشبه ولا نزيد على ما في الكتاب والسنة.
نعم، نلاحظ أن الشيخ ابن قدامة في هذا الكتاب ينقل عن كتب سابقة، فكتب العقيدة قديمة، يعني هناك كتب بعضها مخطوط وبعضها طبع وبعضها فقد، لكن لا يزال في بطون الكتب القديمة. يعني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نقل عقيدة عدد كبير من السلف كالبخاري والإمام أحمد وغيرهم والشافعي وغيرهم من أهل العلم، وابن بطة أيضا في الإبانة نقل عدد من عقائد هؤلاء ينقلونها بالإسناد. بعض هذه الكتب وصل إلينا وحققت وطبعت، وبعضها لا تزال مخطوطة وبعضها فقدت، لكنها كتب موجودة في العقيدة تحكي مذهب السلف رضوان الله عليهم، وهي متفقة على اعتقاد واحد، مع أن المصنفين بعضهم من خراسان وما وراء النهر، وبعضهم من أهل العراق وبلاد الشام، وبعضهم من مصر، وبعضهم من المغرب، وبعضهم من الجزيرة، وبعضهم من الحجاز، وبعضهم من اليمن، وكتبهم متفقة على اعتقاد واحد، وهذا يدل على أن مذهب السلف رضوان الله عليهم على اعتقاد واحد. ويمكن مراجعة اعتقاد مذهب السلف في نصوص الصحابة المنقولة في كتب التفسير، نصوص الصحابة رضوان الله عليهم المنقولة في كتب التفسير أو في كتب بعض الكتب المسندة، مثل المصنف لابن أبي شيبة مثلا، أو المصنف لعبد الرزاق، أو سنن سعيد بن منصور، أو غيرها من الكتب التي تعتني بالآثار، نجد أنهم نقلوا عن عدد كبير من الصحابة في تفسير صفات الله عز وجل في الكلام عليها، وفي بعضها نفائس ودرر مهمة، لكن لم تجمع في مصنف واحد. وإن كان بعض الرسائل الجامعية الآن جمعت مجموعة من أقوال الصحابة والتابعين في أبواب الصفات، في أبواب العقيدة المختلفة، لكنها ليست جامعة لكل ما هو موجود. نعم.
وقال الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة: إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا، على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف.
نلاحظ أن هذه العبارات كلها، يعني كلام ابن خزيمة رحمه الله المعروف بإمام الأئمة، له كتاب ضخم في العقيدة اسمه التوحيد، كلامه وكلام الأئمة السابقين تجتمع في نقاط: أولا إثبات ما أثبته الله لنفسه، وثانيا نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وثالثا الإيمان بما ورد في القرآن والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى، ورابعا التحذير وإنكار التمثيل، وخامسا التحذير من التعطيل وإنكاره وبيان بطلانه. هذه المعاني مكررة كثيرا في كلامهم، ويركزون على مسألة التسليم لما أخبر الله سبحانه وتعالى به، كما أننا ملزمون بالتسليم لما أمرنا الله عز وجل به فننقاد فعلا، فكذلك نحن ملزمون بالتسليم بما أخبر الله عز وجل به فننقاد اعتقادا. أمرك الله بالصلاة، فهذا أمر من الله، بالنسبة لك يلزمك الامتثال وهو العمل. وهكذا أخبرك الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فالواجب منك التسليم والاعتقاد بما أخبر الله سبحانه وتعالى به. وهذه قاعدة من القواعد، قاعدة التسليم، فإن التسليم هو أصل الإسلام، والإسلام لم يسمى الإسلام إلا أنه استسلام لما أمر الله به أو أخبر به سبحانه وتعالى، والاستسلام هو التسليم لما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أخبر به، والانقياد لخبره اعتقادا، والانقياد لأمره عملا وامتثالا. نعم.
أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو بكر الطريثي في إجازة، أنبأنا أبو القاسم هبة الله، أنبأنا محمد بن أحمد بن عبيد، أنبأنا محمد بن الحسن، أنبأنا أحمد بن زهير، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا بقية، حدثنا الأوزاعي قال: كان الزهري ومكحول يقولان أمروا هذه الأحاديث كما جاءت.
أمروها كما جاءت، يعني سلموا بها، آمنوا بها كما جاءت. طيب كيف جاءت هي؟ جاءت بإثبات الصفات أو بنفيها عن الله سبحانه، إثبات يعني ما أثبته لنفسه أو نفي ما نفاه عن نفسه، واضحة المعاني بينة الدلالة، لكن كيفياتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أبو القاسم: حدثنا محمد بن رزق الله، حدثنا عثمان بن أحمد، حدثنا عيسى بن موسى قال: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، ولا كيف ولا مثل.
يقول: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، يعني عندما تقرأه على ظاهره فهذا هو تفسيره، وليس المقصود قراءته بأحرف جوفاء لا يفهم لها معنى. ومن هنا يا إخواني، هذه العبارات يستغلها كما قلت دعاة التفويض، ويحاولون أن ينسبوا إلى مذهب السلف مذهب التفويض، والحقيقة أن مذهب التفويض بعيد عن مذهب السلف. مذهب التفويض قدح في كتاب الله، ومذهب السلف رضوان الله عليهم تعظيم لكتاب الله عز وجل. لو كما قلت في سابقا، لو كانت ألفاظ الآيات الواردة في القرآن في أسماء الله وصفاته غير مفهومة، لما كان هناك يعني تعبير منهم بأن هذه مثبتة وهذه منفية، لأن الغير المفهوم لا تعرف دلالته إثباتا ونفيا. فعبارة سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه في قوله فقراءته تفسيره، يعني فقراءته على ظاهره هو تفسيره الصحيح، وليس تفسيره البحث عن معاني بعيدة عن ظواهرها. فهم يقصدون دائما بالتفسير التأويلات الباطلة، التأويلات المعتزلة ومن سار على طريقتهم، ويقصدون بالمعاني المنفية هي المعاني الباطلة، أما المعاني الصحيحة والتفسيرات الصحيحة فلا يمكن أن ينفوها. نعم.
وعن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة فقال حديث عبد الله أن الله يجعل السماء على إصبع، وحديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق، وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ونحو هذه الأحاديث. فقال هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف.
واضح العبارة والدلالة فيه عن أحمد بن نصر الخزاعي، وهو من علماء السنة وأئمتها، من أقران الإمام أحمد. أحمد بن نصر الخزاعي هذا قتل رحمه الله ورضي عنه في زمن فتنة خلق القرآن، قتله الحاكم الواثق بيده، لأن أحمد بن نصر الخزاعي لما جاءت فتنة خلق القرآن، فتنة خلق القرآن قضيتها كبيرة ومترامية الأطراف سواء من الناحية التاريخية أو من ناحية الدعوة والاحتساب أو من ناحية العقيدة أو من ناحية المواقف، وهي حادثة من الحوادث الكبرى في تاريخ هذه الأمة، فابتلي فيها أهل الحديث، بعضهم سجن ومات في السجن وعددهم كثير، وبعضهم قتل وبعضهم ثبت كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. فيقول أحمد بن نصر الخزاعي أنه سأل سفيان بن عيينة عن أحاديث في الصفات، إن الله يجعل السماء على إصبع، وهذا فيه إثبات صفة الإصبع لله عز وجل، وهذا الحديث صحيح في البخاري، وحديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهذا أيضا حديث صحيح وهو ثابت في مسلم، وقوله إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق، هذا الحديث يعني يقول المحقق فيه لم أهتدي إليه. وفي الباب في ذكر صفة العجب أيضا تراجع في السنة لابن أبي عاصم. طبعا صفة الضحك وصفة العجب لله عز وجل يمكن إثباتها من غير هذا الحديث، هذا الحديث فيه نظر لكن يمكن إثباتها من غير هذا الحديث. وقوله ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة، حديث النزول المشهور وهو متواتر، ونحو هذه الأحاديث. فقال هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت، نرويها يعني نقلا، ونقر بها يعني معنا، كما جاءت بلا كيف يعني لا نكيفها، عبارة موجزة لكنها تشكل قاعدة السلف رضوان الله عليهم في باب الأسماء والصفات. نعم.
وقال أبو بكر الخلال أخبرني أحمد بن محمد ابن واصل المقرئ، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، قال يحيى بن عمار وهؤلاء أئمة الأمصار، فمالك إمام أهل الحجاز، والثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر والمغرب.
كلهم يؤمنون بهذه الصفات على عقيدة واحدة، يثبتونها بلا تمثيل، وينفون عن الله عز وجل الصفات التي نفاها عن نفسه، ويؤمنون بذلك كله، لا يحرفونها ولا يبدلونها. نعم.
وقال أبو عبيد ما أدركنا أحدا يفسر هذه الأحاديث ونحن لا نفسرها. وذكر عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا ابن عدي سأل وكيع بن الجراح فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين. فقال: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا.
مسعر هذا أيضا ممن مات في السجن بسبب فتنة المعتزلة في زمن المأمون، القول بخلق القرآن. نعم.
قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في حديث الصفاه أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال رجل من فقهاء المدينة: إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا وقدرا منه.
يعني علم العباد علم، الله عز وجل قسم العلم إلى علمين: علم علمه العباد، وهي معاني هذه النصوص، وعلم لم يعلمه العباد، وهي كيفياتها بالنسبة لصفات الله عز وجل. كلام هذا الفقيه عام، لكن نحن نطبقه على الصفات. ثم قال: فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا من الله عز وجل والقدر منه. نعم. بقية طبعا الكتاب هو في نفس هذا المعنى، يمكن أن نقرأه سريعا حتى ننتهي منه، لكن كلها يعني على هذا المنوال الذي سبق طبعا.
وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم سلم له ولم يناظر فيه كما لم يناظروا فيه. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن أخبار الصفات فقال: نمرها كما جاءت. قال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى: إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى، وأن الله يضع قدمه وما أشبهه. فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية: ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه، ولا نتعدى ذلك، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنائه.
نعم. طبعا هذه أيضا من العبارات التي ورد فيها إشكال في قوله: ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. ليس المقصود بالمعنى هو ظواهر هذه الصفات، وإنما المقصود بها المعاني الباطن. وأيضا ورد في قوله: أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية. وهذه من العبارات التي يعني أشكل معناها في كلام الأئمة، ولكن مقصودهم بلا حد يعني بلا تحديد لكيفياتها، كما تفعل المشبهة والممثلة في تحديد كيفياتها بصفات العباد. وهذه التفسيرات لكلام السلف هذا نرجعه إلى نصوصهم الأخرى التي تجمع في مكان واحد ويفهم بعضها وفق بعض. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث عن مسألة وجوب اتباع مذهب السلف والحث على لزومهم وأنه من الواجبات، وسنبين دلالة هذا وأثر هذا من الناحية المنهجية على عقيدة الإنسان بإذن الله تعالى. أنا أتمنى من الإخوة قراءة بقية هذا الفصل إلى نهايته، ثم في اللقاء القادم سنتحدث عن هذا الموضوع ونجيب على الأسئلة بإذن الله تعالى. وأنا أستأذنكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.